السلام عليكم جميعا. ما شاء الله، كيف حالك؟ ما شاء الله،
الحمد لله.
ما اسمك؟
اسمي احمد عبد الاكرم.
ما شاء الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انبته الله نباتا حسنا واقر الله به عين والديه. هذا الطفل يذكرني بخطأ طالما سمعناه من الكبار، وهو خطأ جديد توهم من صواب جديد. ذلك أن زيادة ومغفرته في السلام إنما هو في الرد وليس في الابتداء، أي إذا ابتدأ المسلم سلامه انتهى به إلى وبركاته، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يزيد هنا ومغفرته. لكن المجيب حينما ألقي عليه السلام بهذا الكمال والتمام وأراد أن يكون جوابه بالتي هي أحسن، حين ذاك يأتي بزيادة ومغفرته. فإذا السلام ابتداء لا يزاد على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما جوابا فيزاد على من ألقى هذا السلام الكامل ومغفرته. هذا ما ذكرني هذا الطفل بارك الله فيه أن أذكر الحاضرين به. ثم ماذا عندكم؟ تفضل.
نؤمن أن لربنا سبحانه وتعالى عينا، فهل هناك دليل على تثنية العين بالنسبة لله عز وجل؟
ليس هناك نص سوى حديث الدجال المعروف، وذلك يستلزم أن الله عز وجل المخطوع بأن له صفة الكمال أن له عينين، لكن لا أستحضر إذا كان هناك نص صريح في ذلك، إنما هذا من العقائد المتلقات خلفا عن سلف، وهذا مستند واضح في ذلك، إلا أن يكون ما هو أوضح، وهذا ما لا أستحضره. نعم.
نقول ما حكم خلعنا عليه في المقابر؟
الجواب كما هو معلوم، في كل أمر صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصل فيه أنه للوجوب، إلا إذا وجدت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ولا قرينة هنا، وعلى ذلك فينبغي البقاء على الأصل أنا وهو الوجوب. وعليكم السلام ورحمة الله. ولكني أقول قد يمكن أن نتلمس قرينة تؤكد أن الأمر هاهنا على الوجوب، من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ففي هذا الحديث وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين أمرين أو شيئين متباينين، فهو من جهة يأمر باحترام الميت، وذلك بالنهي عن الجلوس على قبره، ومن جهة أخرى ينهى عن المبالغة في احترام الميت فينهى عن الصلاة إلى القبر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والسؤال السابق آنفا في الأمر فيما يتعلق بالمشي بين القبور: يا صاحب السبتيتين اخلعنا عليك. كذلك هنا يرد السؤال نفسه في قوله عليه السلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هل النهي هنا للتحريم أم للتنزيه؟ الجواب كالجواب السابق بالنسبة للأمر، فكما أن الأصل في الأمر الوجوب فكذلك الأصل في النهي تحريم. فقد يقول قائل: نهي عليه السلام عن الجلوس على القبر وعن الصلاة إلى القبر، هل هو للتحريم أم للتنزيه؟ الجواب كما سبق بالنسبة للأمر، الأصل فيه أنه للتحريم. وحينئذ فيمكننا أن نستنبط من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على القبر أنه يلتقي مع أمره لصاحب السبتيتين بخلعهما، وذلك من باب احترام المقبورين. التقى هذا الحديث بذاك، وصار هذا الثاني قرينة مؤيدة لكون الأمر في حديث السبتيتين هو على أصله أي الوجود. قد يورد بعض الناس بمثل هذه المناسبة حديث إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرين، فيتوهمون أن هذا الحديث يدل على جواز المشي بين القبور في النعال، وليس الأمر كذلك. ذلك لأنه ليس من الضروري أن نتصور أولا أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت إذا وضع في القبر أنه يسمع قرع نعال أنه يعني أن المشي بين القبور في النعال جائز، لأنه يمكن أن نتصور الأمر بحيث لا يصطدم مع أمره لصاحب السبتيتين بخلعهما. يمكن أن نتصور أمرين اثنين دفعا للتعارض: الأمر الأول أنه لا تلازم بين سماع الناس عند انصرافهم من دفن الميت أن يكون الدفن بين القبور، بحيث يستلزم هذا الدفن المشي أيضا في النعال بين القبور. يمكن أن يكون هذا السمع من الميت لقرع النعال في وضع خاص كأن يدفن في حافة المقبرة في جانب منها، وحينئذ فلا يستلزم إذا ما استحضرنا هذه الصورة أن يكون الناس قد ساروا بين القبور في نعالهم. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني أنه يوجد لدينا قاعدة أصولية تساعدنا على التوفيق بين الأحاديث التي قد يبدو التعارض بينها أحيانا، من هذه القواعد أنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. فحديث السبتيتين يحضر على المسلم أن يمشي بين القبور متنائلا. الحديث الثاني في ظاهره إذا لم نحمله المحمل الذي ذكرته آنفا في ظاهره يفيد إباحة المشي بين القبور في النعلين. فإذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. وهذه القاعدة بدهية جدا لمن يتتبع تدرج الأحكام الشرعية وطريقة ورودها ونزولها على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نعلم جميعا أن العرب في الجاهلية كانوا في ضلال مبين، وكانوا لا يعلمون شيئا مما يعرف بعد الإسلام بأنه حرام أو حلال. وكذلك نعلم أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك بدأت الأحكام الشرعية تنزل، فحينما أمر عليه السلام بعبادة الله وحده لا شريك له وأمر الناس أن يعبدوه كذلك وحده لا شريك له، يومئذ لم يكن شيء اسمه لباس الحرير حرام، شرب الخمر حرام، المشي بين القبور في النعال حرام، وإنما كان الناس يمشون على ما كانوا عليه من الضلال. وعلى ذلك فليس من المستبعد إطلاقا أن يكون المسلمون في العهد الأول من الإسلام يمشون على الإباحة الأصلية فيدخلون القبور وفيها وعلى أقدامهم النعال. فحينما يأتي حكم جديد يتضمن خلع النعلين بالنسبة للماشي بين القبور نعرف بداة حين ذاك بأن هذا النص أتى بحكم جديد ألغى ما كانوا عليه من قبل من عادة السير بين القبور. من أجل هذا كله يقول علماء الأصول أنه إذا تعارض نصان أحدهما يحرم شيئا والآخر يبيحه حمل النص المبيح على الأصل على البراءة الأصلية، وحمل النص المحرم على التشريع الجديد. بهذا نستطيع أن نفهم حينذاك أن الحكم الذي ينبغي أن نمشي عليه هو أن لا نمشي في النعال بين القبور. وهذا يتأيد كما ذكرت آنفا بقول عليه السلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فنهي عليه السلام عن الجلوس على القبور هو من باب احترامها، كما قال عليه السلام في الحديث الآخر كسر عظم ميت ككسره حيا. هذا كله من باب احترام الأموات، لكن هذا الاحترام لا ينبغي أن يرتفع إلى مرتبة التقديس والغلو في التعظيم. هذا هو الأمر الوسط، نحترم الأموات ولا نقدسهم. من احترام الأموات أن نمشي حفاة بين القبور إلا إذا كان هناك عذر، هذا بحث آخر. نعم.
هل صحيح سكوت ابن حجر في التلخيص على بعض الحديث يعتبر تصحيح لها؟
كيف؟
سكوت ابن حجر في تلخيص الحبير كما يقول بعض العلماء يعني يعتبر تصحيح لها أن
هذا لم ينص هو عليه فيما علمته كما نص على ما سكت عليه في كتابه فتح الباري. وإذا كان معلوما لدينا ولدى كل باحث أن سكوت الحافظ في الفتح لا يعتبر تحسينا دائما وأبدا، فمن باب أولى أن لا يكون الأمر كذلك في كتاب له آخر لم ينص عليه فيما نص به في كتاب فتح الباري.
لو أن هناك مسجدا كهذا نافلته تطل على المقبرة رأسا، ليس هناك حاجز بين المسجد والمقبرة إلا هذا الجدار فقط، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
المهم لا تكون قبلته إلى المقبرة. أما إذا كان كما وصفت الآن فلا بأس في ذلك.
يجوز فتح قبر قديم لدفن آخر فوقه؟
إذا كان قد صار رميما يجوز، وإلا فلا. إذا صار ترابا جاز، وإلا فلا. المدة بارك الله فيك تختلف اختلاف الأراضي، فبعض الأراضي تجعل الفساد يسري بسرعة إلى الجثة، وبعضها تكون أراضي ناشفة تحتفظ الجثة إلى أمد بعيد. فهذه أمور لا تعرف إلا بالتجربة، وكما قيل أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها، فكل أهل قرية بالتجربة يعرفون هذا. أما أن يوضع شران حد لا يتعدى هذا أمر لا يعقل أبدا.
شيخنا، هل الجواز بالنسبة للسؤال الذي سأله الأخ مطلق ولا بقيد الضرورة؟ يعني جواز الدفن على من هذا حاله للضرورة؟
فهمت عليك. لكن يا ترى الضرورة هنا يمكن أن تتصور، فإن تصورت فالضرورات تبيح أهم من هذه المحظورات.
يعني السؤال شيخنا بالعكس، يعني لو لغير ضرورة، يعني السؤال كأنه أنا فهمت من الأخ سؤاله لغير ضرورة.
طبعا لغير ضرورة.
فالجواز لغير ضرورة أيضا؟
هو الجواز كيف؟ نحن قلنا لا يجوز إلا بعد أن يصبح رميما.
نحن غلب على ظننا أنه أصبح رميما.
طيب سواء في ضرورة أو ما في ضرورة.
أيوة نعم،
هذا أمر بدعي. ينقلون عن المعري أنه قال صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. فالله جعل الأرض كفاتا، فإذا كان أي بقعة من الأرض ممكن أن يكون يوما ما كانت مقبرة. ولذلك فإذا اندثر الجسد وصار رميما جاز الدفن ولو بدون ضرورة.
سؤال يتعلق بهذه المسألة، هل يفهم من هذا جواز نفش المقابر لأي غرض؟
لا ما يجوز، لكن قد يظن ظن ما أن هذا القبر صاحبه صار رميما فيفتحه، ليس بقصد النبش، وإذا به يجد الجثة كأنها حية اليوم كما يقع أحيانا أو لا تزال فيها، فلا يجوز حين ذاك الدفن.
يعني هناك بعض المقابر القديمة أغلقت ولم يدفن فيها منذ مثلا 10-15 سنة.
نعم.
فبعض الناس يزيلون هذه المقابر ويبنون عليها.
لا ما يجوز هذا. يعني إذا كانت الدولة، وهذا كثيرا ما يقع في كثير من البلاد مع الأسف، تقرر تخطيط الشوارع على حساب الأموات وعلى حساب المقابر، فلا يجوز القضاء على المقبرة إلا بعد التأكد من أن الأجساد فيها فنيت وصارت رميما. أما كما رأينا هناك في سوريا كانت تشال العظام بالجرافات، هذا حرام لا يجوز. وقد سمعتم آنفا قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسر حيا، ولا شك أن هذا التنظيم إنما يندفعون إليه إما جهلا منهم بأحكام الشرع وإما استهتارا منهم بهذه الأحكام، لأنهم يهتمون بدنياهم أكثر مما يهتمون بآخرتهم.
يقولون أن جثة الشهيد لا تبلى يعني مثل باقي جثة الأموات.
ليس لهذا القول دليل شرعي،
كما يقولون أنه قبر سيدنا عم الرسول صلى الله عليه وسلم
العباس ولا حمزة.
حمزة
أقول لك ليس هناك دليل في الشرع يخبرنا أن أجساد الشهداء لا تفنى كأجساد الأنبياء. عندنا نص أن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، مثل هذا النص بالنسبة للشهداء لا يوجد إطلاقا، لكن الذي وقع أن في التاريخ الإسلامي الأول بسبب حفريات اكتشفوا جثة بعض الشهداء كما هي، هذا صحيح وقع، لكن هذا لا يعطينا قاعدة أولا أن كل شهيد لا يبلى جسده، بل قد وجدت بعض الأجساد لغير شهداء، وهذا كما قلت آنفا يجوز تكون إما أمر يعود إلى طبيعة الأرض أو إن الله عز وجل العليم بأحوال الموتى فقد يكرم بعضهم بأن يبقي جسده كما كان في قيد الحياة، تكون كرامة من الله لذاك الإنسان سواء كان شهيدا أو كان صالحا غير شهيد، لكن ما يجوز أن نأخذ من ذلك قاعدة، فلا نقول عن الله ما لا نعلم، نقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أما غير الأنبياء فلا دليل عندنا بأن أجسادهم تبقى.
رجل قتل نفسا خطأ فعليه أن يصوم شهرين متتابعين ثم مات ذلك الرجل بعد ذلك الحادث بخمسة أو ستة أشهر، فهل يصوم عنه وليه أم يسقط عنه ذلك الصيام؟
يمكن هنا أخذ الحكم من مذهبين العلماء أحدهما أرجح عندي من الآخر. الراجح أن قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، في تفسير هذا الحديث قولان لأهل العلم، أحدهما أنه عام يشمل أي صوم مات هذا الميت عنه، على هذا القول يمكن أن يقال بأن وليه يصوم، لكن قول آخر هو الراجح عندي أن هذا الحديث إنما المقصود به صوم النذر، فمن مات وعليه صوم كان قد نذره على نفسه فهذا الذي يصوم عنه وليه، ولما كان الصيام الذي تسأل عنه ليس من قبيل الصوم المنذور ولا يصوم عنه أحد، على هذا القول الراجع عندنا.
شيخنا بالنسبة لصدقة الفطر، رجل مدين،
رجل
مدين،
مدين
يعني ينفق على أهل بيته من الدين، فهل تلزمه صدقة الفطر؟
هذا بارك الله فيك يتعلق بالمبدأ العام، حينما يقول اتقوا الله ما استطعتم، والرسول يؤكد ذلك في قوله ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، هذا الرجل إما أن يشعر بأنه مستطيع أو ليس بمستطيع، أما كونه مدين وكونه يعني مائل، هذا لا يعني أنه غير مستطيع، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فهو الذي يحكم أنه يستطيع أو لا يستطيع. رب إنسان ادان دينا لأمر ثانوي فهو يفي بهذا الدين شيئا بعد شيء، وهو عامل يعمل إما في مهنة أو وظيفة أو ما شابه ذلك. فمثل هذا مثلا، أنا أقرب هذا تقريبا، مثل هذا الإنسان لا يصعب عليه أن يستدين بضع دنانير ليخرج زكاة الفطر. إن تصورنا إنسانا اليوم لا يوجد في جيبه أو في صندوق بيته بضع دنانير، إن تصورنا هذا الضيق، وهذا أستبعده جدا في العصر الحاضر، فبإمكانه أن يستدين. وهذا بطبيعة الحال إذا كان قادرا على الوفاء. على أنني أتصور شيئا آخر، مثل هذا الإنسان المفروض أنه فقير ويتبع هذه الفرضية فرضية أخرى، وهي أنه ستأتيه الصدقات، فإذا جاءته الصدقات فسيستطيع أن يخرج منها إن كان لا يجد في جيبه ما يشتري به ما يتصدق. فالأمر يعني ليس في ذلك الحرج الكبير. على كل حال المبدأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
سؤال بالنسبة لعذاب القبر، هل صحيح هناك يوم ما يقال حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من مات يوم الجمعة لا يعذب في القبر؟
أي نعم، خفف عنه العذاب. ولعلي ذكرت شيئا من ذلك في كتابي أحكام الجنائز. نعم الله.
تكرار الجماع في شهر رمضان هل يستلزم تكرار الكفارة؟
كيف؟
تكرار الجماع في شهر رمضان نهارا هل يستلزم تكرار الكفارة؟
طبعا يستلزم تكرار. إذا تكرر بتكرر الأيام
نعم،
أما إذا تكرر بيوم واحد فلا.
طيب إذا تكرر يعني في هذه الكفارة إنسان أفطر يوما، هل يستأنف أم يعيد الكفارة؟
هل يستأنف
أم يعيد؟
ما فهمته.
يعني قصدي هل يتمم أم يستأنف، يعني يبدأ بالإعادة من جديد إذا أفطر يوما؟
يعني تقصد يمسك إذا أفطر؟
إنسان أفطر لا قصدي شيخنا إنسان في كفارته بصيام شهرين متتاليين أفطر يوما من هذه الشهرين.
يعني في أثناء أداء الكفارة.
نعم.
يعني صيام شهرين متتابعين.
نعم.
أيوة. الآن السؤال ماذا؟
السؤال إنه هل يعيد من جديد أم يتمم؟
نعم.
سواء بعذر أو بغير عذر، والجواب على كل وجه.
نعم. الله أعلم. ما يحضرني الجواب القاطع الآن. نعم.
ما رسلتك بالسؤال.
قلت إن كان أفطر بعذر. أفطر بعذر.
هذا مكروه منه.
هل إذا أفطر بدون عذر؟
إيه. هذا بقى السؤال هذا بدون عذر. كيف؟
قال على وجهين.
على عذر وغير عذر؟ لا، إذا كان بعذر فليس هو بأخطر من رمضان، لكن أنا الذي أتوقف فيه إذا كان بغير عذر هل ينبغي أن يستأنف صوم شهرين متتابعين؟ ما يحضرني الجواب القاطع الآن. نعم.
ما رسلتك بالسؤال.
قلت إن كان أفطر بعذر. أفطر بعذر.
هذا مكروه منه.
لكن أفطر بدون عذر.
إيه. هذا بقى السؤال هذا بدون عذر.
لكن
كيف؟
قال على وجهين.
على عذر وغير عذر؟ لا، إذا كان بعذر فليس هو بأفطر من رمضان، لكن أنا الذي يتوقف فيه إذا كان بغير عذر، هل ينبغي أن يستأنف صوم شهرين متتابعين؟ إذا قسناه برمضان فالجواب نعم، لكن الدقة أنه هل يحسن هذا القياس ولا لا.
نعم. هل هناك حديث صحيح في دفع زكاة الحلي كل عام؟ لأنه كثير من الناس تطلب الدليل، يعني تطلب الحديث بالذات.
إيه، لكن ليس من الواجب أن يكون الدليل مفصلا تفصيلا على كيف الناس. هذا الحلي إما أن يبلغ النصاب في كل عام، فما الذي يجب علينا أن نقول هل هناك حديث أن يوجب بإخراج الزكاة في كل عام مدام النصاب تكرر في كل عام؟
لأن هناك في رأي آخر يقال أنه في العمر مرة واحدة.
معليش، هذا الذي يقال له عندك دليل أم لا؟ وليس العكس، مدام النصاب عم يتكرر كل سنة،
يعني يعتبر يقاس على زكاة الأموال الثانية.
ما في قياس أخي، ذهب هذا. هذا لا،
يعني حكم حكم زكاة المال
بلا شك.
هل الميت في رمضان يخفف عنه العذاب مثل؟
ما عندنا بيان في هذا، الله أعلم.
تغلق أبواب النار
وتحرم. نعم، لكن هذا ليس معناه يخفف عن الميت العذاب، هذا يحتاج إلى نص. نعم.
هل تبديل أو تغيير الشيب هل هو يعني الوجوب؟ طبعا الحديث
وجوب،
أم كأم للاستحباب؟
للوجوب.
الوجوب
حيلا، لكن ليس معنى ذلك أن الذي ينبغي أن يقوم بهذا الواجب يحط دأبه بدأب لحيته، يعني كل ما شاف يعني ذهب الصبغة شوي يلا يلاحق بالصبغ، لا، وإنما هو كما قال عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم، فالمخالفة تتحقق بتكرار هذه العملية وليس بالدأب وراءها.
هذه مركز شيخنا
أصلا
فضومة
عمان إن شاء الله. كيف؟ نستأذنك أصلا فضومة. لعلنا نتمكن من الصلاة خلفك إن شاء الله.
السلام
عليكم. السلام.
إذا كان واحد دعي واحد للغداء أو الفطور أو عشاء وما لبى الدعوة ما جاء، هل يلزمه الحق؟
هل يلزمه ايش؟
جلسه للحق هذه سوها العاده بين العشائر.
لا ما يلزم، لكن لا لا ما يلزم هذا.
جزاك الله خير.
لكن هذا لعلك يعني تجد له عذرا.
كرمنا عليه من صبرك الان، من صبرك نص ساعه، صبرك ساعه.
ما هو الغائب عذر معه. عليكم السلام. كيف تفضل؟
بالنسبة للإنسان بدفن إنسان قبله اثنين، زي قبل شوي السؤال، اثنين بندفن فوق، يعني واحد بندفن فوق الثاني، إذا كان القبر غميق يعني بجوز إن نحط بلاطة فوق، وبالقادم يعني بالعام القادم أو البعدي أو كذا يدفن فوق القبر هذا ثالث فوق البلاطة هاي، هذا الشيء يعني والدي سواء يعني جائز هذا الشيء ولا؟
أنت تتطور قضية نظرية ولا عملية؟
لا، وأنا سوى هذا الشيء يعني سواء يعني جاهز أنه القبر يندفن واحد فوق القبر،
يعني جهزه بحيث يدفن واحد فوق واحد.
نعم.
هذه بدعة،
بارك الله فيك،
هذه بدعة لا يجوز. وبعدين يجب أن تعلموا أن الدفن السني هو اللحد وليس الشق، ولعلكم تعرفون اللحد ما هو. طيب، هذا معناه شق مرتين، اللحد لنا والشق لغيرنا يقول الرسول عليه السلام. نعم.
في حديث سمعت يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء مخ العبادة
أو الدعاء. لا، هذا العبادة. الحديث بهذا اللفظ ضعيف، أما اللفظ الصحيح فهو الدعاء هو العبادة. اللفظ الصحيح قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا هو النص الصحيح. أما اللفظ الأول الدعاء مخ العبادة، ففي سندي رجل معروف عند علماء الحديث بسوء الحفظ أنا وهو عبد الله بن الهيعة، فهو تفرد بهذا اللفظ دون الثقة الذي رواه بلفظ الدعاء هو العبادة.
فهل شيء الدعاء يرد البلاء، يعني الدعاء يصل سماء البلاء نازل فيتصارع عن إلى يوم القيامة؟ ورد نص بهذا القول.
كيف؟
يعني الدعاء يصل إلى السماء رب العالمين والبلاء نازل فيتعارك الدعاء والبلاء إلى.
نعم في هيك حديث.
في نص بهذا الحديث.
لكن في ظني أنه ضعيف. تذكر شيئا من هذا؟
يعني ممكن يحسن بالضعف.
هو هذا يسأل عنه.
نعم. يعني الحديث فيه أكثر من طريق يعني شيخنا الله.
يحتاج إلى بحث. يعني الحديث وارد وإله بعض الطرق فيها ضعف، لكن يحتاج إلى إعادة النظر والله أعلم.
من أول الصفات هل نقول بضلاله أم بكفره؟
نقول بضلاله إلا أن يظهر أنه كان متعنتا وقاصدا الضلال. حينئذ يكفر.
بالنسبة للذين يجوزون إخراج صدقة الفطر مالا يقولون بأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله أجاز ذلك، علما أن ذلك يخالف صريح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يقال لهم؟ يعني يقولون أن الإمام كمان حجة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله حجة وهذا يؤخذ منه، يعني فماذا نقول لهؤلاء؟
نقول لهؤلاء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هي المشكلة مع هؤلاء الناس أنهم لا يعرفون قيمة الكتاب والسنة، وأقل ما أقول لا يعرفون قدر الكتاب والسنة كما يعرفون قدر الأئمة. ثم هم ينظرون إلى المذاهب الأئمة الأربعة كشرائع أربعة، فيجوز للمسلم أن يأخذ من أي شريعة من هذه الشرائع الأربعة أو من أي مذهب من هذه المذاهب الأربعة. ولذلك فأمثال هؤلاء بحاجة إلى محاضرة يلقيها الإنسان عليهم ويفهمهم ما هو الدين. هل الدين قال فلان وفلان، ولا الدين كما قال ابن القيم رحمه الله؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فالشاهد يجب أن يفهم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتبع ذلك بأن نقول هناك أحاديث تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب، وحديث آخر من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. المقصود بهذه الصدقة هو الإطعام بنص هذا الحديث. فيلفت نظرهم إلى هذا الحديث وذاك الحديث. الحديث الأول بفصل نوع طعام الذي فرض فيه صدقة فطر. والحديث الثاني يلفت النظر إلى الحكمة من شرعية صدقة الفطر، فهي لها شعبتان. هذه الحكمة لها شعبتان، إحداهما تتعلق بالمزكي والأخرى تتعلق بالفقير. فبالنسبة للحكمة الأولى تقول طهرة للصائم، هذه الصدقة طهرة للصائم، وبالنسبة للأخرى طعم للمساكين، فأنت لما تعطيه نقدا ما أطعمته. وكما يتوهم كثير من الناس، وقريبا جرى بيني وبين أحدهم نقاش، يقول مستحسنا مقدما الرأي والعقل على النقل، يقول نحن إذا أعطينا الفقير المال فهو بيتوسع فيه، بيشتري ثياب لأهله لأطفاله لكذا إلى آخره. نحن قلنا له يا أخي المقصود من هذه الصدقة ليس ما هو المقصود من الصدقة من زكاة السنوية التي تجب بشروطها المعروفة، منها النصاب كما ذكرنا آنفا، فينبغي أن يخرج إما من الذهب وإما من الفضة. هنا ليس الأمر كذلك، لأنه ليس المقصود التوسع العامة في كل شيء على الفقير، وإنما المقصود توسعة خاصة وهي في الطعام. وليست هذه التوسعة خاصة في يوم العيد لأنه يوم واحد، وإنما توسعة أيضا لما بعد أيام العيد. وهذا هو الذي يقع حينما يتوفر عند الفقراء والمساكين أصعب من هذا الطعام الذي فرضه رب العالمين على لسان نبيه الكريم، فيصبح غنيا نوعا ما شهور وربما أكثر من ذلك على حسب ما ربنا عز وجل أرسل إليه من الصدقات. هذه الصدقة ليس المقصود بها إلا التوسع على الفقراء في طعامهم فقط. ولذلك إذا فهمنا هؤلاء وكان عندهم استعداد أن يتجردوا من شيئين، أولا عصبية المذهبية، لأنه بيقول لك أنا مذهبي حنفي وإمامي بيقول هيك وإمام معالم إلى آخره، فهذا من الصعب أن نجرده من هذه العصبية المذهبية إلا بالمتابعة والملاحقة وبالتي أحسن. كمان بدنا نجرد من اتباع الهوى، لأن كثيرا من الناس لا يكونون حنفي المذهب، وإنما يرون برأيهم وبعقلهم أن مذهب أبي حنيفة أنسب في هذا العصر، فبيتركوا مذهبهم لمذهب من يخالفونه في 199 إلا في هذه المسألة، فيأخذون برأي الإمام أبي حنيفة لأنه وجد هوى في نفوسهم. فإذا نحن علينا أن نربي الناس أولا عن التجرد عن التعصب المذهبي، وثانيا عن اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى مضلة. نعم.
اليوم أهلنا في فلسطين بحالة صراع مستمر مع اليهود، هل يجوز شرعا إذا أمسك أحد أهلنا بيهودي هل يجوز أن يقتل؟
هل يجوز إيش؟
يقتلوا يعني
يقتل.
هل يجوز أن يقتل يهوديا؟ يقتلوا وين، هنا ولا هناك؟ هناك يا أخي. أنتم ما عم تشوفوا أنه لا يقتل يهودي إلا ويقتل مقابله عديد من المسلمين؟ ما رأيتم هذا؟ القتلى من المسلمين أكثر ولا من اليهود؟
ومن المسلمين، لكن لابد يعني من شغلات هاي حتى يعني وقع في قلوبهم الرعب.
لا مش لابد هكذا.
إلى متى يعني؟
لابد مش هكذا. أورد سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل. تصور هلأ أنت إذا بقي الحال هكذا شو بتكون النتيجة؟ المسلمين عم يتفرجوا والفلسطينيين عم يذبحوا، شو بتكون النتيجة؟ يقتل يهودي ويقتل مقابله عشرة ويسجن الألوف، شو بتكون النتيجة؟ يكون انتصار على اليهود؟ مو هذا هو الطريق. الحقيقة أن المسلمين الآن أخطأوا طريق الجهاد. الجهاد يبدأ بجهاد النفس كما قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه لله. لا أقول الحديث المشهور على ألسنة الناس: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا حديث ضعيف، لكن يغني عنه الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه لله. بهذه المناسبة أنتم هنا ترون غروب الشمس وشروق الشمس وطلوع الفجر ولا لا؟ لا لا، دعنا والغمام. ليش؟ الجبل الغربي يحجب الشمس
قبل أن تغرب، يعني فما نستطيع أن نحقق الغربة أم لا؟
هذه مشكلة. طيب، وما الذي لا يحجب؟
الأفق البعيد. إحنا يعني
ما هو الأفق؟ يعني
تحجب رؤية مغيب الشمس.
لا، أنت كلامه غير كلامه. ما أنه الجواب واحد، ما أنه الجواب واحد، كل ما هناك من فرق أنه في حاجب طبيعي إلهي وفي حاجب إيش؟ صناعي.
أنا أقول الحاجبين إن شاء الله يصبح علينا.
كيف؟
الحاجب اللي إحنا يعني الأصلي، يعني كثير من الناس يعني يعتبرون الإفطار قبل أذان المغرب فتنة وبدعة، يعني هم يروا هذا وإحنا لا نرى هذا إن شاء الله تعالى. لكن من باب يعني سد مثلا باب فتنة، وخصوصا الإخوة واللي فيهم كفيهم ابن استنى الأذان ونفطر مع الأذان، هذا بين الناس. إذا الواحد لحاله، أنا عن نفسي يعني إذا رأيت مغيب الشمس وأنا في أي مكان أفطر والحمد لله رب العالمين، حتى لو كان طول المغرب بوقت يعني على السنة. أما مع الناس أنتظر الأذان حتى لا نقع يعني.
ما ليس هذا هو المقصود. المقصود قبل كل شيء معرفة الحكم الشرعي، ثاني شيء طريقة الدعوة إلى هذا الحكم الشرعي. فهناك غاية وهناك وسيلة، فيجب أن نفرق بين الغاية وبين الوسيلة. فأنت جوابك لم يكن من باب الوسيلة وإنما كان من باب الغاية. يعني أنت لو كنت في عقر دارك تقول الجبل يحجب، طيب متى تفطر إذن أنت؟ نعم، متى يؤذن مؤذن؟ بارك الله فيكم، نحن الحقيقة في دوام ضايعة. المؤذن متى يؤذن؟
بعد غروب الشمس بمدة قد تصل إلى خمس دقائق.
الله يهديك يا أبو أحمد. المؤذن يؤذن على التوقيت الشرعي ولا على التوقيت الفلكي؟
على التوقيت الفرعي.
طيب، هل هذا هو الشرع؟
ليس.
إذن خلينا مع الشرع. وسؤالي آلفا كان شرعيا: متى يؤذن المؤذن لصلاة المغرب؟
على التوقيت الفلكي.
نسيت ما قلنا الآن. نحن سألنا سؤالا، أعطي بالك. المؤذن اليوم هل يؤذن على التوقيت الشرعي أم على التوقيت الفلكي؟ كان الجواب على التوقيت الفلكي. هذا تركناه جانبا. متى ينبغي أن يؤذن المؤذن على التوقيت الشرعي؟
عند غروب الشمس مباشرة.
كيف يتأكد بأن الشمس غربت إذا كان في الغرب جبل؟ متى يتأكد أن الشمس غربت؟
طلوع البحر.
حلو. هذا جواب له معنى.
الأصل أن يتأكد يعني.
أرجوك فكر وتكلم. فكر وتكلم. لأنه سيعود السؤال مستنبطا من كلامك. كيف يتأكد؟
أنا أعيد عليك إن شاء الله من إجابة حتى تعطينا المفيد. لأني لا أريد أن أقول إذا لم يعد يرى الشمس فجاز له أن يفطر خوفا من أن الجبل يكون عاليا والشمس تغرب بعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآن صار الوقت عندكم ولا لا؟ الظاهر انه الناس كلهم الا قليلا منهم ضائعين مش عارفين كيف يثبتون الاوقات الخمس على التوقيت الشرعي. تفضل. رب بلدة أفقها ساحل البحر وبلدة أخرى أفقها سهل الأرض وبلدة ثالثة أفقها جبل بل لنقل هضبة ورابعة جبل وإلى آخره. فمتى يفطر هؤلاء؟ متى يؤذنون؟ إذا غربت الشمس، سواء كان الغروب على ساحل البحر أو على أرض السهل أو على الهضبة أو على الجبل، المهم أنه الشمس غربت. يقال عربية ومشاهدة الآن غربت الشمس. أما التوقف أنه والله في جبل، طيب ماذا تريد أن يكون غير الجبل؟ تنتظر أن يكون هناك ساحل مثل صاحب لا يروح البحر بقى. وهذا تكليف ما لا يطاق. الحقيقة أن الدين يسر عقده الناس، طائفة منهم بجهلهم وطائفة أخرى منهم بتعنتهم. نعم.
برب بنلاقي انه في ايام الصيف ايام يوم طويل بكون، بعدين بكون الساعة 10 بالليل ولسه فضل. هناك التحقق من الغروب الشمس يعني بده
خليك هلا انت في بلدك العربي، بعدين بنحكي في البلد الاعجمي.
لا اله الا
الله.
بخاصة قضية يعني غروب الشمس وراء هذا الجبل في شيء يدل عليها وهو جهة الشرق بدو الليل.
ما عمل لك ضايين الناس عن
هذا؟ يعني هذا يدل على هذا.
إذا غربت الشمس ها هنا عندكم فقد حل الإفطار ووجبت صلاة المغرب. أنا شايف في أبنية. فهل تريدون يعني أن تطلعوا لفوق وتشوفوا الجبل اللي وراء الأبنية هذه؟
جبل وراء جبل.
يا شيخنا الفجر واحد ولا اثنين؟ الفجر حقيقي ومش حقيقي؟
وبعدين في فجران للتعبير الشرعي، فجر صادق فجر كاذب.
وكيف بده يعرف يعني انه صار الفجر صحيح بعلامه ايش يعني؟ كيف بده يعرف؟ لانه الاذان هذا مش
ما الرسول عليه السلام بين هذا الذي تسال عنه. اذا امتد النور هكذا في الافق فهو الفجر الصادق. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر. لما بتشوف ترمي ببصرك إلى الشرق والليل ما بتشوف السواد هذا؟ لما بيبدأ يعلو السواد خط أبيض، مش خط أفقي، خط أبيض ممتد من الشمال إلى الجنوب فهذا هو الفجر الصادق. لا ما له خط يبين خط.
المدة كم نستطيع الآن أن نعينها في الوقت الحاضر؟ يعني تعلمون أن الفجر يؤذن قبل
الخيط. عليكم السلام ورحمة الله.
هل نستطيع أن نعين توقيت يعني بالدقائق أو بالساعة؟
ممكن أخي، بس هذا ما هو ثابت، يختلف باختلاف الأيام. إلى عهد قريب كان الفجر ما يبكر في طلوعه، أظن الآن كأنه وقف. كان الفجر يؤذن قبل شهر أو شهرين 3:30 و5 تقريبا، الآن عفوا قلت يؤذن، وأردت يعني الأذان الشرعي مش هذا الأذان الواقعي، فلنقل أنه كان الفجر يطلع تقريبا 4:45، الآن بيطلع 4:10، ما هو ثابت يعني، لكن في نسبة كمان قريبة بعض من بعض بين الأذان الفلكي هذا اللي بتسمعوه من المؤذن وبين طلوع الفجر الصادق مدة تتراوح ما بين 30 دقيقة و25 دقيقة. أي نعم. وبين الأذان الشرعي والأذان الفلكي نحو 10 دقائق مغرب. نعم. كيف؟ هو الفلكي. نعم. معليش يا أخوانا، يجب أن تعلموا هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. لذلك فمن الوهم ومن الخطأ الفاحش أن نتوهم أننا إذا رأينا الشمس غربت من هنا منقول والله هون في جبل، أو منقول كما قال القائل الآخر في أبني. طيب ننظر نحن، هل أقبل الليل من ها هنا أم لا؟ فإذا كان الضوء اللي فوق منا النور، نور النهار، ضوء النهار، إذا كان لا يزال ممتدا إلى المشرق وهو كذلك إلى المغرب ولو غربت الشمس، فما أفطر الصائم. لكن إذا أقبل الليل من هنا، يعني بدأ الظلام يهجم علينا من جهة الشرق وبدأ النور ضوء الشمس يغيب وراء الأفق والشمس أيضا فعلا غربت، قال عليه السلام: فقد أفطر الصائم. ولذلك فنحن لا نستطيع أن نتصور وضعا تتجمع فيه هذه الأوصاف الثلاثة.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
ولذلك فنحن لا نستطيع أن نتصور وضعا تتجمع فيه هذه الأوصاف الثلاثة: أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس، ونقول لا ما صار وقت الإفطار. هذا صدم لحديث الرسول عليه السلام، ويتكلم بلسان عربي مبين، فيقول إذا أقبل ككون في البدائيات. هلا إذا كانت الشمس نراها بعيننا، قرص الشمس عم تنزل عم تنزل حتى صار في تماس بين دائرة شمس السفلى من تحت مع الجبل أو مع البنية، ثم بدأ قرص الشمس يغيب 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 حتى لم نراه، ألا يجوز أن نقول لغة وشرعا وعرفا غربت الشمس؟ فما بالكم تشكون في البدائيات. غربت الشمس، كل ما يمكن أن يجعلنا نتوقف أن نشوف والله لسه الضوء النهار شرقا ووسطا وغربا لا يزال كما كان، هذا بيخلينا نشك.